أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في حاجة الإنسان إلى الأمن، والمحور الثاني في أن الحاجة على نحو الطريقية أم الموضوعية، والمحور الثالث في علاج المنهج الديني لتغذية هذه الحاجة. نأتي إلى المحور الأول. علماء النفس يذكرون أن الأمن يتنوع إلى حاجات ثلاث: الأمن الحيوي، والأمن النفسي، وأمن الحياة. الأمن الحيوي هو عبارة عن حاجة الإنسان لاستمرار وجوده المادي، هذه حاجة بيولوجية. الإنسان محتاج إلى الطعام والشراب والهواء لأن في هذه العناصر بقاءه واستمراره، وهذا ما يعبر عنه بالأمن الحيوي، أي أن استمرار وجوده المادي وبقاء وجوده المادي يعتمد على عناصر حيوية معينة تؤمن له البقاء وتضمن له الاستمرار في الحياة، هذا هو الأمن الحيوي. الحاجة الثانية الحاجة إلى الأمن النفسي. ليس كافيا أن يعيش الإنسان في فلة مرفهة وسيارة جميلة وفي بلد جميل، هذا ليس كافيا، لابد من حاجة أخرى وراء هذه الظواهر المادية، وهي الحاجة إلى الإطمئنان الداخلي، الحاجة إلى الاستقرار النفسي، أن يشعر الإنسان بأنه متوازن نفسيا، أن يشعر الإنسان بأنه مستقر روحيا ونفسيا. الحاجة إلى الاستقرار النفسي والإطمئنان الروحي هي حاجة أخرى وراء حاجته إلى الأمن الحيوي. هذه الحاجة يشعر بها من يحرم منها، السجين حتى لو وفرت له قصرا ووضعته في قصر ووفرت له وسائل الحياة، ما دام سجينا هو يشعر بالقلق، ما دام سجينا لا يشعر بإشباع حاجته إلى الأمن النفسي. الإنسان المنبوذ، هناك إنسان محبوب في المجتمع يشعر بالاستقرار، هناك إنسان منبوذ في المجتمع، المنبوذ يفقد الأمن النفسي، يعيش حالة
من القلق، يعيش حالة من التوتر، لأنه منبوذ اجتماعيا، مكروه اجتماعيا. أيضا الشخص المحاط بالأعداء، الشخص المستهدف من الأعداء، حتى لو عاش في مدينة جميلة وعاش في وسائل من العيش مرفهة، إلا أن شعوره أنه مستهدف يمنعه من الاستقرار النفسي، يمنعه من الاطمئنان النفسي، فهو يفقد الحاجة إلى الأمن النفسي، يحتاج إلى أن يشعر بالاستقرار، يحتاج إلى أن يشعر بالاطمئنان، خصوصا إذا كان مجتمعا مستهدفا، مجتمع مستهدف من قبل الإعلام، من قبل المحرضين، من قبل عوامل متعددة تشعر هذا المجتمع بأنه منبوذ، مبغوض، مستهدف، محاط بوسائل العدوان والرفض من جميع الجهات، فمن الطبيعي أن هذا المجتمع يفقد هذه الحاجة المهمة الضرورية، وهي الحاجة إلى الاستقرار النفسي، وهي الحاجة إلى الأمن النفسي. الحاجة الثالثة الحاجة إلى أمن الحياة. أحياناً الإنسان يصل إلى أن حياته أصبحت مهددة، مو فقط مو مستقر نفسياً، مو فقط متوتر، بل حياته أيضاً شنو؟ مهددة. هذا الإنسان الذي مثلاً يصاب لا سمح الله بمرض خطير، أو إنسان يقع في مأزق خطير، وبعد تطور الموضوع أصبح محتاجاً إلى الحياة، أصبح مهدداً في حياته. أيضاً المجتمع المستهدف، مستهدف استهدافاً مادياً مباشراً، هذا المجتمع يحتاج حاجة ثالثة، وهي الحاجة إلى الحياة. إذن الأمن يتنوع إلى ثلاث حاجات: الأمن الحيوي، الأمن النفسي، أمن الحياة. هذه الحاجات الثلاث هي التي تشكل معنى حاجة الإنسان فردا أو مجتمعا إلى الأمن. نجي إلى المحور الثاني، هذه الحاجات هل هي ملحوظة على نحو الغاية أم هي ملحوظة على نحو الوسيلة؟ هل هي ملحوظة على نحو الموضوعية أم هي ملحوظة على نحو الطريقية؟ هنا يفترق منظور علم النفس عن المنهج الديني. علم النفس يرى أن هذه الحاجات هي في حد ذاتها أهداف، من أهداف الإنسان أن يعيش، من أهداف الإنسان أن يكون مستقراً نفسياً، من أهداف الإنسان أن يضمن حياته. إذن هذه الحاجات الثلاث بنظر علم النفس هي أهداف، هي غايات ينبغي تحصيلها، ينبغي إحرازها. أما بحسب المنهج الديني هذه ليست غايات، هذه مجرد وسائل. الأمن ليس غاية، الأمن وسيلة. الأمن النفسي، الأمن الحياتي، الأمن الحيوي، الأمن بشتى أشكاله وشتى ألوانه هو مجرد وسيلة وليس غاية. هناك غاية أسمى، الأمن في سبيلها. الأمن مجرد وسيلة وأداة لتحقيق غاية أسمى ولتحقيق هدف أعلى بنظر التشريع الإسلامي، بنظر المنهج الإسلامي. ما هو الهدف الأسمى؟ إقامة خلافة الله في الأرض. الإنسان ما خلق لكي يعيش فقط، ربما مو مهم يعيش، ربما تكون حياته رخيصة في سبيل إقامة خلافة الله في الأرض، ليس الهدف هو أن يعيش. هناك هدف أعلى وأسمى من وجود الإنسان، هذا الهدف تحدثت عنه مجموعة من الآيات القرآنية التي تشير إلى مبدأ إقامة الخلافة على الأرض، إقامة خلافة الله في الأرض. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. خلافة الله في الأرض تحدثت عنها الآيات القرآنية، كما في قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العمل الأحسن هو خلافة الله في الأرض. العمل الذي يضمن الكمال الروحي والكمال المادي هو خلافة الله في الأرض. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن خلافة الله في الأرض بمعنى أن تقوم حضارة عادلة، أن تقوم حضارة إيمانية، لا حضارة مادية كما في الغرب، حضارة إيمانية، ولا حضارة مثلا شكلية، ولا حضارة صورية، حضارة عادلة. أحيانا يقال لك: خو أنت قاعد تعيش في دولة فيها رخاء، فيها اقتصاد، فيها ما فيها، أنت تطلب والدين يطلب حضارة عادلة، حضارة إيمانية، حضارة تعتمد على ركنين: الركن الأول العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، والركن الثاني الإيمان والأخوة. هذا هو الهدف من وجود الإنسان على الأرض، الحضارة العادلة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لما؟ ليقوم الناس بالقسط، يعني حضارة عادلة، ليقوم الناس بالقسط. والركن الثاني أيضا أشار إليه بقوله: إنما المؤمنون إخوة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن هناك ركنان: الدولة الرشيدة، الدولة المستقرة، هي الدولة التي تعتمد على ركنين: عدالة وإيمان، عدالة وأخوة. أن تكون هناك عدالة في التعامل مع المواطن، وأن تكون هناك أخوة بين المواطنين، من دون أن يعتدي بعض على بعض وفئة على أخرى. الهدف من وجود الإنسان أن يحقق الخلافة على الأرض، والخلافة على الأرض الحضارة التي تعتمد على ركنين: عدالة وأخوة. لأجل ذلك الأمن الحيوي، الأمن النفسي، الأمن الحياتي، كلها وسائل، المهم أن تؤدي هذه الوسائل إلى حضارة عادلة أخوية، هذا هو المهم. ليس المهم أن أعيش آمنا فقط، أن أعيش آمنا في حضارة عادلة أخوية. إذن كل ذلك مجرد وسيلة، والغاية هي الحضارة العادلة الأخوية. هنا يفترق المنهج الديني عن منهج النفسي. علم النفس يقول هذه حاجات لا بد من توفيرها، نقول لا، هذه وسائل، وسائل إلى هدف آخر وأعمق، ألا وهو الحضارة العدالة، حضارة العدالة والأخوة. نجي إلى المحور الثالث، كيف يعالج علم النفس تغذية هذه الحاجات، وكيف يعالج المنهج الديني غذاء هذه الحاجات. نجي إلى ما يطرحه علم النفس. علم النفس يقول الإنسان إذا فقد الأمن، ما عنده أمن نفسي أو ما عنده أمن حياة، كيف يغذي هذه الحاجة؟ شنو العلاج؟ علم النفس يقول أمام الإنسان أربعة اتجاهات: إما الخنوع، إما الانتحار، إما العدوان، إما التضحية. ثلاث الحالات الأولى حالات مرضية، إذن يتعين الحالة الرابعة. الاتجاه الأول الخنوع، ما أقدر أحصل على الأمن حتى أخنع، حتى أخضع. الخنوع حالة مرضية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. زين، نجي إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني هو الانتحار، أنا أقضي على الحياة، أن أفجر هذه الحياة، أن أبيد الحضارة، لأنني لا أعيش آمناً، لأنني لم أعط حاجاتي، لأنني لم أحقق أهدافي، إذن أقضي على الحياة. هذا الانتحار حالة مرضية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنت تقضي على طاقة حياتية اجتماعية. زين، الاتجاه الثالث العدوان. طيب إذا أنا لا أريد أن أخنع، لا أريد أن أنتحر، إذن كيف أحقق حاجاتي؟ أعتدي على الآخر، أسلب ما عنده حتى أوفر لنفسي حاجاتي وأهدافي، حتى أضمن استقراري وأهدافي، أعتدي على الآخر. هذا أيضا حالة مرضية. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذن شنو الحل؟ يقول علم النفس الاتجاه الرابع هو الحل: التضحية لأجل الآخرين. أنت تضحي من أجل الآخرين، ليس أمامك الوسائل المرضية من انتحار، من عدوان، من مثلا خنوع، لا، تضحي بحياتك من أجل الآخرين، من أجل أن تسعد الآخرين. أنت تضحي بحياتك أو بطاقتك البدنية أو بطاقتك الفكرية أو بأي شيء. مهم مبدأ التضحية، التضحية من أجل حياة الآخرين. هل هذا في التصور، في المنظور الديني، هو العلاج أم لا؟ من هنا لابد أن حتى نفهم المنهج الديني في تغذية حاجة الإنسان إلى الأمن، لابد أن ننظر إلى الركائز التي يعتمد عليها المنهج الديني في توفير حاجة الإنسان إلى الأمن. شنو هذه الركائز؟ الركيزة الأولى للمنهج الديني يقول ما هي الحياة؟ احنا كلنا نتقاتل على الحياة، شنو الحياة؟ حددوا ما هي الحياة التي نريدها. نحن نتصارع على الحياة، أبيدك لأجل أن أحيا، تبيدني لأجل أن تحيا، ليش؟ ما هي هذه الحياة التي نتقاتل عليها، نتصارع عليها، لنحدد ما هي الحياة؟ الدين يختلف عن علم النفس في تحديد الحياة. الحياة بمنظور علم النفس هي الزمكان، يعني المؤلفة من زمان ومكان. تعيش على الأرض 50 سنة، 70 سنة، 90 سنة، هذه الحياة. الحياة مكان وهو أرض وزمان، 50 سنة، 70 سنة، هذه الحياة. الحياة هي مؤلف من زمان ومكان، هذا الزمكان هو الحياة. فأنا أضحي بالزمكان من أجل حياة لإنسان آخر أو لمجتمع آخر. لا، الدين يقول مو هذه الحياة، الحياة ليست بهذا المنظور الحقير وهو أنه أعيش على أرض في زمان، لا، الحياة هي حياة خلافة الله في الأرض، هي الحياة التي تعتمد على ركن الإيمان وتعتمد على ركن المحبة وتعتمد على ركن الأخوة الإيمانية، مو أي حياة. شوف لاحظوا القرآن الكريم عندما يقارن بين لونين من الحياة، لون اللي احنا نصر عليه نعتبره هو الحياة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هي هذه الحياة في نظرنا، بمجرد أن نحرم حاجة من هذه الحياة فزعنا وولولنا وقلنا بأننا كيف نعيش، كيف نصبر، ما عندنا مثلا حليب أطفال، ما عندنا مثلا جميع وسائل الغذاء، نفزع نجزع لأننا فقدنا شيء من ملذاتنا وشهواتنا. القرآن يتحدث عن اللون الثاني من الحياة، هذا لون بس في لون آخر من الحياة، ما هو هذا اللون؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، شيء من الخوف بس شوية، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه هي الحياة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هناك لون آخر من الحياة، حياة الصبر، حياة الاطمئنان بالله، حياة التوكل على الله، حياة الرضا بقضاء الله وقدره. هناك حياة أخرى هي حياة الكمال الروحي، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هناك حياة أخرى. إذن ليست الحياة التي أنا أضحي لأجلها هي زمكان، الحياة التي أنا أضحي لأجلها هي الحياة القائمة على مبدأ الإيمان والتوكل والصبر والرضا بقضاء الله وقدره. الإمام الأمير المؤمنين علي عليه السلام يخاطب ابنه الحسن: بني حسن، وألجئ نفسك في الأمور كلها إلى خالقك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن لابد أن نحدد ما هي الحياة التي نحن نتقاتل ونتصارع عليها. شنو الحياة؟ هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية التي يعبر عنها القرآن الكريم بالصبر، شنو حقيقة الصبر؟ شوف القرآن الكريم يقول: مع الصابرين، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ويقول القرآن الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما هو الصبر؟ إحنا نفهم الصبر معنى سلبي، الصبر يعني خلاص تسكت، بعد وش تسوي؟ بعد ما عندك شارة، ماكو حيلة عندك، بعد أنت بعد شو تسوي يعني؟ الصبر يعني أن لا تجزع، الصبر أن هذا هو الصبر، الصبر يعني أن لا تجزع، أن لا تولول، أن لا تصرخ، هذا هو الصبر. الصبر أن تسكت، هذا هو الصبر، هذا هو الذي يأمرك القرآن به.
هذا فهم سلبي للصبر، ليس هذا هو الصبر.
الصبر الذي ينادي به القرآن ويجعله علاجا وغذاء لحاجتك إلى الأمن، ما هو صبر؟ يعتمد على
أركان لابد أن تلتفت إليها. الركن الأول الثقة بالله، مو صبر بدون ثقة بالله. واحد يقول والله تسألني أنا راضي، ما أنا راضي، راضي بما أصابني، لا ما أنا راضي، بس وش أسوي؟ لا هذا مو صبر.
الصبر الثقة بالله، أن تثق بأن ما أصابك شنو؟
خير لك، خير لك.
الثقة بالله، الاطمئنان بأن ما أصابني معوض، بأن ما أصابني مدخر لي، هذا هو الصبر. لابد أن يكون معه عنصر إيماني، عنصر ملكوتي، عنصر غيبي، وهو الثقة بالله. وهذا هو الذي تترجمه الآية المباركة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن مو مجرد الصبر أنه الإنسان لا يجزع، ولا يجزع وهو في داخله حاقد وناقم، شي يفيد؟ لابد أن يكون واثقا بأن ما أصابه معوض. لذلك ورد عن الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء أنه قال: هون ما نزل بي. أنه بعين الله الذي يمنحني الصبر ويمنحني طاقة من الإيمان أنني واثق بربي، وأن ما ذهب من دم لن يذهب هدرا، وما ذهب من طاقة لن يذهب هدرا، وما ذهب من نعمة لن يذهب هدرا، كله معوض. أنا واثق بربي، هون ما نزل بي أنه بعين الله. وقال: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. هذا هو العنصر الأول من الصبر. العنصر الثاني في الصبر تأجيل اللذة. شوف احنا دائما متمحورين ومتقوقعين في وين؟ في اللذة الحسية، ناكل أحسن كبسة وننام أحسن نومة ونركب أجمل سيارة، واو مرفهين ومرتاحين، دائما تركيزنا على اللذة الحسية. أما اللذة الروحية ليست في قاموسنا، اللذة الروحية ليست في مصطلحاتنا. لذة الصلاة، لذة العبادة، لذة الدعاء، لذة النافلة، هذه اللذة هي التي يتقاتل عليها الأولياء. الأولياء هم يتقاتلوا على طعام أو شراب، قاتلوا على هذه، يتنافسوا على هذه اللذة، لذة الصلاة، لذة العبادة، هذه اللذة التي تأسر أكبر الأبطال علي بن أبي طالب. شلون هذا الإنسان، الإنسان مع الأسف الإنسان الحقير، إحنا ندخل في هذا الإنسان الحقير. هذا الإنسان تشوفه ما شاء الله مفتول العضلات، رياضي وبطل في جسمه، ولكنه بمجرد أن تعرض له شهوة، شهوة الطعام، كل هالبطولة تروح شهوة الطعام. بمجرد أن يتعرض إلى إثارة جنسية، إثارة مادية، هذا البطل الكبير يتهاوى أمام تلك الإثارة الصغيرة، إثارة جنسية أو إثارة مادية، يتهاوى أمام لذة حقيرة. أما علي بن أبي طالب، أما أمير المؤمنين الذي اقتلع باب خيبر
بكف واحدة. يا طالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف. 40 و40 أقول فيك سميذع كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميذع، بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع. علي بن أبي طالب لا تتهاوى بطولته أمام رغيف خبز، ولا تتهاوى بطولته أمام شهوة جنسية أو مادية. علي بن أبي طالب تتهاوى بطولته كلها إذا وقف في محرابه. علي بن أبي طالب تتهاوى تلك البطولة البدنية كلها إذا وقف بين يدي الله وقال ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. لذة العبادة هي التي يتنافس عليها الأولياء، هي التي تأسر قلوب الأولياء. إذن نحن متقوقعون في اللذة المادية، نتقاتل عليها ونبكي عليها، وإذا فاتتنا نتحسر عليها. وش نسوي بعد في أولادنا في المستقبل إذا مثلا صارت الأوضاع فوضى؟ وش نسوي وخايفين ومرتبكين وقلقين؟ وهذه أولادنا وهذه أطفالنا، وش نسوي؟ وظائفنا شلون ورواتبنا شلون؟ كل خوفنا على شنو؟ على فوت اللذة المادية. أما هل تكلمنا عن اللذة الروحية؟ تكلمنا عن لذة الصبر، لذة قوة الإرادة، لذة قوة التحدي، لذة الصمود، لذة العزيمة. هل تحدثنا عن ذلك؟ من هنا يأتي دور الصبر. الصبر يعني تأجيل اللذة، الصبر يعني استبدال اللذة، استبدال اللذة المادية باللذة الروحية. هذا معنى الصبر. الصبر أن تنتقل من لذة إلى لذة. اللذة كما يقول العرفاء اللذة في ترك اللذة، اللذة في أن تعوض هذه اللذة الحسية المادية بنشوة الصلاة، بنشوة المناجات. واستعينوا بالصبر والصلاة، ما قال استعينوا بالأموال والأملاك والأسهم والعقارات، واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان علي عليه السلام إذا فزع لجأ إلى الصلاة. إذن الركن الثاني من الصبر هو تأجيل اللذة، استبدالها بلذة أخرى. والركن الثالث من الصبر الإعداد. مو صابر وانت ما تسوي شيء، تصابر تنتظر الطراق الثاني يعني؟ فما يصير، ما صار صبر هذا. الصبر إعداد، الصبر أن تكون مستعدا، أن تكون حذرا، أن تكون ممهدا. الصبر لا ينفصل عن الإعداد. والله أنا صابر على المصائب لكن قاعد في مكاني، ما تغيرنا شيء، ما صار شيء. واحد مثلا ابنك في المدرسة، ابنك في الجامعة، يقول أصبر بابا، أصبر على الدراسة. يعني شلون أصبر على الدراسة؟ أصبر على الدراسة بمعنى أنه ذاكر، إذا ما يذاكر شلون صار صبر؟ ما صار صبر. الصبر ليس حالة سلبية، الصبر عمل، الصبر إعداد، الصبر حذر. يصبر على الدراسة بمعنى أن يعد نفسه للنجاح في الامتحان، يصبر على البلاء بمعنى أن يعد نفسه لتجنب المصائب الأخرى. الصبر يحتاج إلى إعداد. فالمجتمع الصابر هو المجتمع الذي أعد نفسه، حمى نفسه، المجتمع الذي مهد الأرضية لأن يتعاطى مع المستقبل تعاطيا حذرا، تعاطيا مدروسا، تعاطيا مخططا له. ولذلك الآية المباركة ما اكتفت بالصبر، قالت يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الصبر مو مجرد حالة سلبية، الصبر يحتاج إلى عناصر. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحوا. إذن الصبر كما فهمنا الذي هو ركيزة أخرى في العلاج الديني، منهج الديني ما يقول لك أنت إذا لم، بما أن الانتحار حالة مرضية، بما أن العدوان حالة مرضية، بما أن الخنوع حالة مرضية، إذن ضحي بحياتك من أجل زمكان لإنسان آخر أو لمجتمع آخر. لا، منهج الإسلام يقول لابد أن تحدد مفهومك عن الحياة أولا. ما هي الحياة؟ الحياة هي حياة الكمال الروحي، حياة الحضارة العادلة الأخوية، هذه هي الحياة، هذا أولا. والركيزة الثانية الصبر، الصبر بعناصره الثلاثة: الثقة بالله وتأجيل اللذة والإعداد، هذا هو المهم وهذا هو المطلوب. ثم تجينا الركيزة الثالثة، الركيزة الثالثة أن نتعامل مع هذه الدنيا التي نعيشها كما تعامل محمد وآله. احنا شنو نقرأ في زيارة عاشوراء؟ لنقرأها هذه زيارة عظيمة، زيارة عاشوراء، شنو نقول؟ اللهم أحيني حياة محمد وآل محمد، وأمتني. أنت تقول وأمتني مماتهم وأنت تخاف بعد شيء بعد. اللهم أحيني حياة محمد وآل محمد وأمتني مماتهم. كيف حياتهم؟ حياة، حياة صبر، حياة عبادة، حياة قوة إرادة، عدم الخضوع، عدم الاتكال، قوة التحدي، قوة الإرادة، قوة الشموخ. أحيني حياتهم وأمتني مماتهم. هذه حياة محمد وآل محمد. هكذا تعاملوا مع الدنيا. وهذا ما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن الدنيا، هذه اللي تشوف الدنيا، إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها. الدنيا مو قبيحة، الدنيا مصلى ملائكة الله، مسجد أحباء الله، مهبط وحي الله، متجر أولياء الله. أنت هذه الدنيا تقدر تحولها إلى نعيم، تقدر تحولها إلى حياة روحية عالية، متجر أولياء الله، مسجد أحباء الله. إذن يا إخوان، علينا أن نستفيد من الأحداث التي تمر بنا في تربية أنفسنا وتربية شنو؟ أطفالنا. إن ربي أنفسنا وأطفالنا مو على القلق ولا على الجزع ولا على التوتر، نربي أنفسنا وأجيالنا على الصبر. الصبر بمعنى الثقة بالله، الصبر بمعنى تأجيل اللذة، الصبر بمعنى الإعداد والحذر. نربي أنفسنا وأجيالنا إلى أن قيمة الحياة ليست في المظاهر المادية. نربي أجيالنا وأطفالنا لو خسرنا راتبا، لو خسرنا طعاما، لو خسرنا نعيما ماديا، فهذا ليس خسارة، الخسارة أن نخسر إيماننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، خلي المصائب كلها بس هالمصيبة لا تصيب. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، المهم أن لا نصاب في ديننا، هذا هو المهم. خلينا نربي أطفالنا على هذا، على الصبر، على قوة الإرادة، على قوة التحمل، على أن الدنيا تكون جميلة عندما تكون
مفعمة بقوة الإرادة، عندما تكون مفعمة بقوة الإيمان، عندما تكون مفعمة برضا الله تبارك وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علينا أن نحول حياتنا إلى حياة الاطمئنان بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين، واجعلنا من الصابرين القانتين العابدين يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح شهدائنا وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.